بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ولا نزال مع صفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن منزلة السجود وفضائله، واليوم تعالوا نرى صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسجد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، فالجبهة والأنف عضو واحد، قال: واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والمسلم عندما يتفكر في هيئة السجود يرى أن كل عضو من البدن يأخذ حظه من العبودية والخضوع لله جل وعلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خيئت عظام ابن آدم للسجود. كأن الإنسان خلق ليسجد لله جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بالنسبة للوجه والأنف، هذا هو أصل السجود وحقيقة السجود. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وحتى ذهب جماهير أهل العلم أن المعتبر في السجود هو وضع الجبهة على الأرض، فإذا وضع المسلم جبهته على الأرض فقد أدى السجود المجزئ، حتى وإن رفع يدا أو قدما فهذا لا يضر في صحة السجود. هذا مذهب جماهير أهل العلم. ولا شك أن السجود المستحب والكامل هو ما تقدم معنا من أن يسجد المسلم على سبعة أعظم. فبالنسبة للوجه والأنف، لا بد من وضع الجبهة على الأرض، أما الأنف فوضعه مستحب على الأرض. فلو سجد الإنسان على جبهته ولم يمس أنفه الأرض فسجوده صحيح عند جماهير أهل العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سجد أحدكم فليلزق أنفه بالحضيض، فإن الله تعالى قد ابتغى ذلك منكم. فهذا فيه زيادة في التذلل لله جل وعلا، وكما عرفنا هذا من باب الاستحباب. الأفضل لا شك أن يضع جبهته وأنفه على الأرض. ثم كذلك سيأتي معنا بالنسبة للجبهة، إذا كان المصلي قد لبس عمامة وغطت جبهته، فلو سجد على العمامة سجوده صحيح، لكنه فعل شيئا مكروها، والمستحب أن يرفع كور العمامة ويباشر الأرض بجبهته، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على جبهته، حتى رآه بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو قد سجد على الأرض وكان بها طين وماء، فقال: ولقد رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن سجد. فهذا أبلغ في التذلل والتواضع لله جل وعلا. ولذلك أيضا المرأة يكره لها أن تغطي وجهها في الصلاة. لماذا؟ لأن إذا غطت وجهها في الصلاة لن تسجد على جبهتها، وإنما ستسجد على الخمار أو النقاب. هذا إذا كانت وحدها، أما إذا كانت بين الرجال في الحرم مثلا فهنا نعم تغطي وجهها أيضا من باب الاستحباب، ولا يضرها أن تسجد على النقاب لوجود الرجال. ثم الكفان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فإذا سجد الكفان يكونان على الأرض ويرفع مرفقيه ويرفع ذراعه عن الأرض. وهذه من الأخطاء الشائعة، بعض الناس إذا سجد يلزق ذراعه ومرفقه بالأرض، فهذا فيه تشبه بالكلب الذي يجلس ويفرش ذراعه. ولهذا أيضا يقول آدم بن علي رحمه الله: رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتجافى عن الأرض بذراعي، يعني يصلي وقد ألصق ذراعيه بالأرض، فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع. قال: ودعم على راحتيك، يعني اعتمد على كفيك، وأبدي ضبعيك، يعني أن يفرج المسلم بين جنبه وعضده. قال: فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. ثم الكفان، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسط كفيه ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة ويجعلها حذو منكبيه، هكذا بجانب منكبيه إذا سجد، أو حذو أذنيه بجانب أذنيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا مائلا بكفيه عن القبلة، هذه حركة على كثير من الناس إذا سجد يكونان الكفان مائلين عن القبلة، فقالت: اعدلهما إلى القبلة. وهكذا يستشعر المصلي أنه مقبل بكليته على الله، حتى أصابع كفيه تجاه القبلة. وتقول ميمونة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، يعني من شدة تفريجه بين ذراعيه وجنبيه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بيديه إذا سجد. وأيضا قال عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه، وفي لفظ إبطيه: حتى إني لا أرى بياض إبطيه. فإذن هذه صفة السجود بالنسبة لليدين. وكذلك في حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. فأيضا هذا من الاعتدال في السجود، بعض الناس إذا سجد ينضم في سجوده فيلزق بطنه بفخذيه، وهذا من الأخطاء، مما يخالف المستحب والسنة. المستحب والسنة أن تبعد بطنك عن فخذيك. وأيضا بالنسبة للمصلي إذا فرج بين فخذيه، يعني أيضا لا يلزق فخذيه، إذا فرج بينهما، فالوضع الطبيعي أن الساقين ستكون مفرجتين، وكذلك القدمان ستكونان مفرجتين. القدمان لا يضمهما المصلي، بل يفرج بينهما شيئا يسيرا، كما أن الساق تبع الفخذ، والفخذ أيضا لا يضم المصلي فخذه اليمنى إلى اليسرى، بل بالوضع الطبيعي يكون هناك تفريج بين الفخذين إذا سجد، فكذلك الساقين وكذلك القدمين تكونان القدمان مفرجتين غير مضمومتين. وهذا الذي يذكره العلماء من الشافعية والحنابلة، ولا يوجد لهذه المسألة ذكر والله أعلم في كتب الحنفية والمالكية. وهذا الذي عليه أهل العلم. انفرد ابن خزيمة رحمه الله تعالى بذكر ضم العقبين في السجود، يعني يضم بين قدميه، هذا انفرد بذكره ابن خزيمة. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان معي في فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه. لكن هذه الزيادة راصا عقبيه لا تثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث رواه مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، فلم تذكر رص العقبين وإنما قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه. وهذا يتصور القدمان تكونان هكذا بينهما فرجة يسيرة، فإذا وضعت يدها ستلمس قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وهما منصوبتان. فهذا هو الحديث الصحيح كما عند مسلم. أما رص العقبين ففيه مخالفة لهذا اللفظ، تفرد به أحد الرواه وخالفه جمع من الرواه الذين لم يذكروا رص العقبين. ولذلك الذي سار عليه أهل العلم من المذاهب أن المستحب التفريج بين القدمين كما ذكره النووي وابن قدامة وابن مفلح وغيرهم من أهل العلم، والله أعلم. كذلك بالنسبة للقدمين يستحب أن يثني أصابع قدميه فتكون الأصابع تجاه القبلة أيضا، كما ثبت من حديث أبي حميد قال: واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، يعني أصابع رجليه. وكذلك قال: وفتخ أصابع رجليه. فتخ يعني يثني أصابع القدمين فتكون الأصابع تجاه القبلة، هذا هو المستحب. وهكذا سبحان الله يستشعر المصلي أنه بكليته قد اتجه إلى ربه جل وعلا، أصابع يديه إلى القبلة، أصابع قدميه إلى القبلة. وهذه الوضعية في السجود تجعل كل عضو كأنه مستقل بنفسه ساجد لله جل وعلا، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بصفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في السجود الذكر الذي يقال في السجود: سبحان ربي الأعلى، هذا هو ذكر السجود، وهذا ذكر عظيم. المسلم في سجوده يضع أشرف أعضائه على الأرض وهي محل السفل ومحل الأقدام، فيضع أشرف أعضائه على الأرض فيتذكر علو الله جل وعلا، وأن الله هو العلي الأعلى فوق السماوات العلى على العرش استوى، فيقول: سبحان ربي الأعلى، فيشعر في قلبه باتجاه للعلو، يستشعر ملكا كبيرا عظيما مستعليا على خلقه، فيشعر بتذلله وخضوعه لربه جل وعلا: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ويدخل في قلبه من الهيبة والخوف ما يدخل، كما قال الله تعالى عن ملائكته قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود أبلغ صورة عملية للعبودية. تخيل في يعني انظر إلى هذه الصورة، عندما تسجد لله تعالى وتضع وجهك على الأرض تذللا لله وتقربا إلى الله، وتستشعر أنك أقرب ما تكون إلى الله جل وعلا في هذا الحال، فهذا أيضا يجعل العبد يشعر بالأنس بالله تعالى، يتلذذ بقربه جل جلاله. يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الأعلى بذاته على عرش استوى، فيدخل في قلبه الخوف والتعظيم لله. سبحان ربي الأعلى، الأعلى بصفاته، فهو الأعلى في علمه، علمه أعلى علم وأوسع علم، الأعلى في رحمته، الأعلى في قدرته، الأعلى في حكمته، الأعلى في سمعه وفي بصره، الأعلى في نعمه وإحسانه. سبحان ربي الأعلى، هو المحبوب الأعلى، لا أعلق قلبي إلا بالأعلى سبحان جل وعلا، هو الذي يستحق أن تعبده وحده وأن تتعلق به وأن ترجوه وأن تحبه، فسبحان ربي الأعلى. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح أيضا في ركوعه وسجوده، وكذلك كما مر معنا في الركوع أنه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك يقولها في سجوده يتأول القرآن بعد أن أنزل الله تعالى عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يكثر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأيضا من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذه أذكار جليلة لو أن المسلم نوع فيها، يقول سبحان ربي الأعلى ثم ينوع في باقي الأذكار. تأمل لما تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، تشعر بنعمة الله عليك أن الله تعالى خلقك في أحسن تقويم وصور وجهك في أحسن صورة، سجد وجهي للذي خلقه وصوره. وفي رواية فأحسن صوره، وقال وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا فيه اعتراف بنعمة الله تعالى وفيه تملق وتقرب إلى الله جل وعلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن العبد أقرب ما يكون من ربه ساجد قال فقمن أن يستجاب لكم، قال فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوات كثيرة في سجوده، كما ثبت أنه كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وأيضا عندما كانت عائشة رضي الله عنها تبحث عنه فوجدته يصلي في المسجد قيام الليل وحده، وسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك كان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. وجاءت روايات مختلفة لهذا الحديث. فهذه بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، والدعاء مطلق في السجود، فتدعو بما يقوم في قلبك، وأكثر من الدعاء بمغفرة الله تعالى وأن يزيدك الله تعالى علما وعملا وإيمانا، أكثر بالدعاء ادعو بخيرات الآخرة. ثم أيضا لا بأس أن تدعو بما تريد من أمور الدنيا، فأيضا هذا جائز في السجود. فالمسلم في سجوده أقرب ما يكون إلى ربه، فيستغل هذا الحال في الدعاء والتضرع لله جل وعلا. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحبب إلينا السجود حتى نطيل السجود بين يدي ربنا جل وعلا، ونتمتع بهذا السجود الذي والله هو أعظم نعيم في هذه الدنيا. والله أعظم نعيم في هذه الدنيا أن يفتح الله تعالى لك في هذا الحال، وأنت تسجد لله تشعر بالأنس بالله وأنت تذكره وتدعوه، فهذه أجمل اللحظات التي يعيشها العبد في حياته على الإطلاق، لأنه أقرب ما يكون من ربه جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.